الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ميراث الحمل والخنث المشكل. قال: من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئا، ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج، وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث، وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة، والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله خالصا لوجهك، موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب ميراث الحمل والخنث المشكل، وفيه 25 مسألة. نبدأ بمسائل ميراث الحمل، وأولها تعريفه. فالحمل هنا ما في بطن الآدمية ويتصل بالمورث بسبب إرث، ما في بطن الآدمية ويتصل بالمورث بسبب إرث. المسألة الثانية: في شرط توريث الحمل أن يتحقق من حياته عند موت المورث باستهلال عند الولادة أو ما في معنى الاستهلال، ويأتي. المسألة الثالثة: في دليل توريث الحمل، دليله الإجماع المستند إلى عموم نصوص المواريث، فإن الحمل وكذا الخنث المشكل قد يكون ولدا أو أخا أو أختا أو عما أو ابن عم، والدليل الخاص ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. وقد سكت عنه أبو داود رحمه الله، وسكوته في مرتبة المقبول عنده. وعند النساء عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه: الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه. المسألة الرابعة: في طريقة توريث الحمل، وهي التي ذكرها الماتن رحمه الله بقوله: من خلف ورثة فيهم حمل، يعني وارث، فطلبوا أي بقية الورثة القسمة، أو طلب بعضهم أجيبوا وجوبا لقاعدة الضرر يزال، لأن في حبس أنصبتهم ضرر عليه، ولإمكان الاحتياط إلى الحمل، كما قال المصنف رحمه الله في قوله: وقف للحمل احتياطا، وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. إذا اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، لا أكثر لأنه نادر، ولا أقل لكثرة التوائم. هذا وجه هذا التحديد الذي مشى عليه المصنف رحمه الله. المسألة الخامسة: في قوله فطلبوا مفهوم، وهو أنهم لو اختاروا الصبر حتى الوضع جاز، لأن الحق لهم. المسألة السادسة: لو هلك فقط عن زوجة حامل، فقط ليس في ورثته إلا زوجة حامل، فلها الثمن ويبقى الباقي كله، فإن خرج حيا أخذ نصيبه، إن كان الحمل ابنا فأكثر اقتسموه، وإن كانت أنثى أخذت فرضها النصف والباقي العصر، أو كان الحمل أنثيين أخذت الثلثين والباقي العصر. لا بس. لو هلك عن زوجة حامل وابن، زوجة حامل وابن، فالزوجة قطعا لها الثمن واحد، فعندنا في الورثة زوجة وابن وحمل، الزوجة لها واحد من ثمانية، يبقى للابن ولمن معه في بطن أمه كم سهم؟ سبعة وحمل، لا صحيح ثمن اكتب ثمن، أعد الثمن تحت الابن اكتب حمل، الابن هذا حي، لا أول مرة ذكرين، نمشي على ما اختار المصنف، ذكرين اكتبها، فلو كان ما في الحمل ذكرين فستقسم السبعة، واحد للزوجة وسبعة للاثنين، سبعة للابن وللحمل معا. لو قدرنا ما في بطن الزوجة ابنا ذكرين فسيصيرون ثلاثة والسبعة لا تنقسم عليهم، فنصححها فنضرب في ثلاثة في أربع في ثمانية في 24 ثلاثة، لا 24 فوق 24 الأصل ثلاثة، والباقي كم بقي؟ تعطي علي يكفيك؟ طيب قدرهما بأنثيين، الله يحسن عليك شيخ محمد، كان ودنا بخطك الجميل، أيوه. إذا كانت الحمل أنثيين فعدد الرؤوس أربعة، فالسبعة لأربعة فأضرب في أربعة، أربعة في ثمانية كم؟ 32، رجع محمد، أي صحيح في أربعة ب32، 12 28، 7 و14، 7 و21، غلط، 14 وهذا 14 وهذا لا أنثيين 14 الأصل الأصل لماذا وضعتها وأنت 24؟ الأصل 8، الأصل 8، منين جت الثلاثة؟ واحد. طيب الزوجة هنا واحد في أربعة بأربعة، أربعة كذا تمام، واضح؟ ذكرين الحمل ذكران ثلاثة، ذكران والابن ثلاثة في ابن حي، في ابن في الخارج، وفي البطن ذكران، رؤوس ثلاثة كذا تمام. الآن الحمل كم نصيبه في المسألتين؟ نوقف الأكثر، فنصيبه في المسألة الأولى 14 من كم؟ من 24، ونصيبه الحمل في المسألة الثانية 14 من 32، أيهما أكثر؟ من 24، فأوقف الأربعة عشر الأولى. لا لا، يكفي هكذا في البداية، يوقف 14. طيب الزوجة كم نعطيها؟ نعطيها الثلاثة، ما نعطيها الأربعة، نعطيها الأقل. ها؟ لا ما يستوي، هذه ثلاثة من صحيح، الزوجة واحدة، ثلاثة من 24 هي أربعة من، نعطيها ثلاثة. والابن نعطيه سبعة، نعطيه سبعة، والأربعة عشر موقوف. طيب لو خرج ذكرين أعطيناهما الأربعة عشر، لو خرج أنثيين أعطيناهما أيضا، لا لو خرج أنثيين لا، الزوجة ما تزيد، الزوجة ثمن. لو خرج أنثيين أيوه، لا لا فقط نظر أولي كذا، بعدين نأتي المسائل في الجامعة. لكن لو خرج أنثيين كم سيأخذنا؟ ها؟ 14 بيستوينا مع الذكر. أي طيب اعمل الجامعة تباين توافق. طيب بأربعة، طيب اضرب يا 72، الأنثيين نعم. أيوة. والابن 28، أعطيه 28 على الأقل، 28 ما أيوة.
لا لا خيرة شغل صح،
28 42، شوف المجموع 72 نعم 72 تمام. ها كم الموقف الآن؟
الموقف 10
42 موقوف، 42. طيب لو خرج الحمل ذكرين لكل منهما كم؟ ما تجي 42. لو خرج الحمل ذكرين كم تعطيهما؟ أيوة طيب
شكل جماعة صح من 96 و 72 هذا 72
أربعة في كم؟
24
كم الموقوفنا؟
الباقي 3 و 14 كم؟ 42
والثاني 4
أقل كذا أكثر.
أن توقف الأكثر، نوقف الأكثر. تحت
أنت تأخذ الأقل. طيب هي سبعة؟
أربعة
سبعة 28. أنت تأخذ الأقل، كم الباقي؟ هو الموقوف غرسته في البداية، كيف باقي 56. لا
أي نعم 56
تمام. لو 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 خرج ذكرين فلكل منهما 28، لو خرج أنثيين كم؟ لابد أيوة، لو خرج ذكرين لكل منهما 28، لو خرج أنثيين لكل واحدة منهما 14. وكيف تعتدل المسألة؟ والباقي والباقي من 56 تعطيه الابن حتى يصبح ضعف الأنثيين، مثل الأنثيين، يتركونها إلى أن يتبين، إلى أن يتبين الحمل ونفق الباقي. لكن لو خرج ذكر واحد الحمل فتجمع 56 مع 28 وتقسمها على الاثنين، على الابن، ولا لو خرج أنثى تجمعهما وتقسمهما على ثلاثة تعطي الابن سهم. أيوة، لأن الاحتمالات الخارج متعددة، يحتمل ذكر، يحتمل أنثى، يحتمل اثنين، ويحتمل ميت. طيب وصلنا إلى المسألة الثامنة، يعني لو هلك عن زوجة حامل وأبوي، زوجة حامل وأبوي، نقدرهما ذكرين ونقدرهما أنثيين، عندنا حمل، الزوجة في الحالتين ستأخذ الثمن، في الحالة الأولى ستأخذ الثمن، والأب سدس والأم سدس، إذا كان ذكرين فسيأخذان الباقي، ضع الباقي للذكرين، الباقي. المسألة من 24، ثمنها ثلاثة، سدسها أربعة، وأربعة كم بقي؟ 13. 13 اكتب ذكرين حتى الذال هذه ما تشوش على ما تتعبنا إن شاء الله. طيب نجعلهما أنثيين، طيب عن 13 ما بتنقسم على اثنين، صحيحة ولا ما تصح؟ ما يحتاج، ها نتركها إلى تبين. طيب في حال أنثيين، في الحال الأنثيين سيأخذنا الثلثين، ها تعود تروح 24 3 4 4 و 16 27، عالت إلى 27. طيب أيهما أكثر فيوقف، نصيب الذكرين أو نصيب الأنثيين؟ 13 من 24 أو 16 من 27؟ 16 أكثر، 16 أكثر. طيب لو بقينا هكذا حتى ما نشوش على الطلاب في المختصر، يعني ننظر ما هو الأكثر ونوقفه حتى يحصل التبين، ثم لابد من مسألة جديدة، لأنك لو أنت تحتاج الجامعة تصنعها لل، لا أقصد أنك الجامعة لو كانت نهائية، لكنها ليست نهائية، حتى تعرف الأقل ممكن أنك تعمل جامعة أو تقسم 13 على 24 16 على 27 والأكثر توقفه، يعني لو قسم 13 على 24 كم يخرج كسر، 16 على 27 بيخرج كسر، أي الكسرين أكبر أوقفه، أوقف يا 16 يا 13، 16 أكبر، 16 أكبر، فالموقوف هنا 16 يكفي بدون الجامعة حتى ما نشوش على الطلاب. ثم إذا وضعت ننظر في الموقوف هذا كيف نوزعه على جميع الورثة، على من خرج وعلى الباقي يرجع عليهم شيء. ستعاد المسألة، ستعاد، ستصبح إحدى العمريتين. متى؟ ستأخذ أربعة الآن، يرجع عليها. لو تبين فيما بعد أنه أخذت أكثر من حقها يرجع عليها. طيب، لا هو أقل، أقل. طيب نوقف على هذا. طيب الزوجة ثلاثة، يعني التركة ستقسم على 27، ستقسم على 27، ثلاثة أسهم تأخذها الزوجة وأربعة للأب وأربعة للأم، 16 موقوفة إلى التبين ثم ينظر فيها بعد التبين. أحيانا يستوي الموقوف في الذكر والأنثى، يعني لو أب وأم فقط وحمل والباقي الحمل، إن كان ذكرين وإن كان أنثيين فلهما الثلثان. طيب وين راحت الزوجة؟ ها؟ كيف ماتت؟ الحمل في بطنها حي. لا، هذه أم الميت والحمل هذا لزوجة، لكنها قد لا تكون وارثة. الأم حامل؟ لا لا، أم الميت، يعني هذه أم الميت ليس زوجته. لو كذا كان قيل زوجة، لكن الزوجة هنا كافرة أو قاتلة أو مطلقة وبانت، يعني ليست وارثة. فالمسألة هنا من الأب، الأم لها لو وضعنا هذه، لكن المسألة هذه الزوجة ليست وارثة، فالأم ستأخذ كم؟ ها؟ السدس لوجود حمل. لو لم يوجد حمل الأم تأخذ الثلث. طيب المسألة من ستة، واحد واحد وأربعة، أربعة. طيب لو كانت أنثيين فلهم الثلثان، والمسألة أيضا من ستة، ستكون واحد واحد أيضا وأربعة، فالموقوف ثابت في الحالتين، سواء خرج الحمل ذكرين أو أنثيين. طيب نستمر مع نص المصنف حتى ما نشتت الشرح، ونعود إن شاء الله للأمثلة. قال: فإذا ولد، يعني إذا خرج الحمل، فإذا ولد أخذ حقه، يعني من الموقوف، وما بقي فهو لمستحقه، ما بقي فهو لمستحقه. لو نقص، يعني لو تبين أنها ولدت بثلاثة، فسيرجع على الورث، على بقية الورث. وهذا وجد في المتقدمين، ذكره الماوردي رحمه الله، وجد في زمان المعاصر من ولدت بسبع، فلو وجد هذا فإن الحل أن يرجع الخارج الحمل هؤلاء على بقية الورثة وتعاد القسمة، لكن دفعا للضرر يقال بهذا الوقف على ما اختاره المصنف رحمه الله. المسألة 11 في قوله: ومن لا يحجبه، أي الحمل، يأخذ إرثه، يأخذ غير المحجوب إرثه، كالزوجة في المسألة التي تقدمت قبل قليل في البداية. الزوجة ثابتة في جميع الأحوال، فتأخذ إرثها والبقية ينظر في حالهم. ذكر مثالا آخر كالجدة، فإن فرضها السدس دائما مع الولد ومع عدمه. ومفهوم هذه العبارة: من قد يحجبه لا يعطى شيء. لو وجد في الورثة من قد يحجبه الحمل فإنه لا يعطى شيء. يعني مثاله: لو هلك عن جدة وأخ شقيق، أخ شقيق وزوجة حامل، الزوجة الحامل يحتمل أن تخرج ابنا فيحجب الأخ، فهذا الأخ لا يعطى شيء. يعني تقسم المسألة من 24، وتعطى الجدة سدسها الأخ لا يعطى شيئا والزوجة تعطى ثمنها، ثم لو خرج ميتا ستزيد الزوجة إلى من الثمن إلى الربع لو خرج ميتا، لو خرج حيا متعددا أو واحدا فستبقى هي على الثمن ويأخذ هو الباقي عصبة الابن الحمل هذا، إما أن يكون ابنا أو بنتا أو ابنين أو بنتين أو أكثر. قال ومن ينقصه شيئا اليقين، يعني الحمل إذا أنقص بعض الورثة أعطينا هذا الوارث الذي ينقص نعطيه اليقين، كالزوجة في المثال الذي ذكرنا نعطيها اليقين وهو الثمن، لو خرج ميتا زدناها إلى ثمن آخر، تعطى الأقل، اليقين هو الأقل. ومن سقط به أي بالحمل لم يعط شيئا، لم يعط شيئا، يعني لو هلك عن زوجة حامل وأخ شقيق لا يعطى الأخ شيء، هلك عن بنت وعم وزوجة أخ حامل ليس زوجته هو، زوجة أخيه حامل، زوجة أخيه حامل لو وضعت ابنا سيحجب العم فلا نعطي العم شيئا، لو خرج بنت أخ فإنها ليست من الورثة ويكون العم هو المعصب، فنعطي الزوجة فرضها في المسألة وهي تأخذ الربع هنا لعدم وجود فرع الوارث، والباقي يوقف، إن خرجت حمل زوجة أخيه ابنا هو المعصب، إن خرج بنتا أخذت لم تكن وارثة والعصبة هو العم، هذا معنى قوله ومن سقط به لم يعط شيئا، ما يأخذ شيء حتى ينظر في الحمل، إن خرج ابن أخ فابن الأخ في التعصيب أولى من العم. الثانية عشرة في قوله ويرث ويورث إن استهل صارخا، للحديث الذي تقدم، يرث ويورث إن استهل صارخا. الثالثة عشرة في قوله أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد دليل حياته، دليل هذا القياس على الاستهلال ولدلالة ما ذكره على استقرار الحياة، العطاس والبكاء والرضاعة والتنفس الطويل دليل على استقرار حياته فيرث لأجل هذا. قال غير حركة واختلاج، يعني فلا يرث معها، والاختلاج هو اضطراب اللحم، وكذا التنفس في زمن قصير لا يرث معه ولا يورث به لأن الأصل عدم الحياة، وما ذكر لا يدل عليها، ما ذكر من العلامات من الاختلاج والتنفس القصير والحركة وهي اضطراب اللحم لا يدل على استقرار الحياة، فهي توجد من المذبوح، المذبوح ترى منه الاختلاج هذا يتحرك لحمه بعد ذبحه مدة. الخامسة عشرة في قوله رحمه الله ويورث، وهل الحمل مال حتى يورث؟ لو استهل صارخا ثم مات ورث فيورث، الله يفتح عليه، فنصيبه سيكون لورثته، ينظر من ورثته ويقسم عليه، وتكون هذه ايش؟ مناسخة، يعني مات المورث قبل قسمة تركة الميت الأول. قال وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث، هذه السادسة عشرة لفوات الشرط، فالشرط أن يخرج كاملا حيا. السابعة عشرة مفهومها ولو خرج أكثره واستهل ثم مات قبل أن يخرج كما تقدم، فالأصل عدم الحياة وعدم الإرث. الثامنة عشرة في قوله وإن جهل المستهل من التوأمين، أي استهل أحدهما دون الآخر ثم مات المستهل وجهل واختلف إرثهما بالذكورة والأنوثة، تعين المستهل بقرعة لأنها وسيلة لتمييز الحقوق ورفع النزاع، وقد استعملها ثلاثة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قالوا كما لو طلق إحدى نسائه وجهل عينه، أو أراد السفر بإحداهن، أو عقد على أختين في عقدين وجهل السابق. أما لو عقد على أختين في عقد واحد بطل النكاح، لكن لو عقد عليهما في عقدين وجهل السابق أقرع بينهم. فالقرعة تعين المجهول هنا ويعطى نصيبه، ثم يقسم نصيب المستهل هذا على ورثته. وهل يختلف ورثتهما أحد التوأمين؟ أليس ورثة الأول هم ورثة الثاني؟ يعني إذا استهل أحدهما ثم مات، يعين المستهل بقرعة كذا، ثم يخرج نصيبه، ثم يقسم على ورثة. طيب هم توأم، هل وارثهما مختلف؟ لا، الوارث غير مختلف، لكن نصيبهما مختلف، قد يكون أحدهما ذكرا والآخر أنثى، ولا ندري من استهل منهما. لكن لو إخوة لأم فنصيبهما واحد ووارثهما واحد. لذلك المصنف هنا قيد بقوله واختلف إرثهما، فمفهومها وهي المسألة الأخيرة في مرض الحمل، لو لم يختلف إرثهما كالإخوة لأم فلا يحتاج إلى قرعة. نعم، يقسم السدس على ورثته. ثم انتقل رحمه الله إلى ميراث الخنثى المشكل، وفيه ست مسائل تتمم مسائل الباب 25. المسألة الأولى في تعريفه، من هو الخنثى المشكل؟ الخنثى مأخوذ من الانخناث وهو التكسر، وهو آدمي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته، وسبب عدم الاتضاح كونه خلق بآلتين، آلة ذكر وآلة أنثى وفرج أنثى، ويبول منهما ولا يحيض، أو له مخرج بول بلا آلة ظاهرة، له مخرج يخرج منه البول بلا آلة ظاهرة. فالخنثى على خلاف الأصل، فأصل الخلقة التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه الذكر والأنثى، قال عز وجل وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهو متردد بينهم. هذه مسألة. المسألة الثانية، الخنثى إذا لم يكن مشكلا بأن تبين إما بمحل بوله أو بسبقه بوله من آلة الذكر يسبق بوله من آلة الأنثى، أو بحيض أو بنبات لحية أو بإمناء من ذكر أو بإمناء من فرج، فإنه يرث بحسب ما ظهر وتبين من حاله بإجماع، نقله ابن المنذر والموفق والقرطبي وغيرهم من أهل العلم رحمهم. المسألة الثالثة، المشكل إذا لم يختلف ميراثه بالذكورة والأنوثة فلا إشكال، وله نصيبه كجميع مسائل ولد الأم، أي ولد أم خنثى فلا يختلف سواء كان واحدا أو متعددا، فله السدس إن كان واحدا ولهم الثلث إذا كانوا جماعة. فلو هلك هالك عن أخ شقيق وولد أم خنثى، فولد الأم الخنثى له السدس والباقي الأخ الشقيق سواء كان ذكرا أو أنثى. وكذا لو هلكت امرأة عن بنت وأب وأم بنت وأب وأم وولد ابن خنثى، بنت وأب وأم ولد ابن خنثى، ولد الابن الخنثى هذا نصيبه سواء، سواء كان ذكرا أو أنثى. إن كان ابن ابن فسيأخذ الباقي والباقي سدس، وإن كانت أنثى ستأخذ سدس، سدس تكملة الثلثين مع البنت، فميراثهما واحد. البنت هنا لها النصف، البنت لها النصف، والأب له السدس والأم لها السدس. المسألة من ستة، ليس من 12، من ستة، نصفها ثلاثة وسدسها واحد وواحد وهذا واحد. إن هو الباقي إن كان ذكرا أو السدس المتمم للثلثين مع البنت فهو واحد، فإذا استوى نصيبه ذكرا أو أنثى فيعطاه، لا يحتاج إلى ما سيذكره المصنف بعد قليل. قبل أن نذكر ما وجه القسمة التي ذكرها المصنف، هناك استثناء ثان وهو المشكل إن كان صغيرا يرجى كشفه وطلبت القسمة أعطي هو ومن معه اليقين ويوقف الباقي إلى التبين، لأنه يمكن أن يتبين. الكلام الذي سيأتي معنا في كلام مصنفي أنه يأخذ نصف نصيب ذكر ونصف أنثى إذا كان مشكلا وتعذر كشفه، إذا كان صغيرا يمكن كشفه فإنه يعطى ومن معه اليقين إلى التبين، مثل الحمل، كما لو هلك عن ابن وبنت وولد خنثى، ابن بنت ولد خنثى، ابن ابن وبنت، بنت أيوة بنت ولد خنثى. الولد هذا يحتمل أنه ذكر، فإن كان ذكرا فستكون المسألة من خمسة، وإن كان أنثى فستكون المسألة من أربعة من خمسة، وإذا كانت أنثى ستكون من أربعة. تمام. فالثلث بنت في بنت ولد خنثى ستصبح بنتان لهما الثلثان. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية عصبة، أيوه عصبة، ما في ثلثين، عصبة رؤوسهم أربع، الرؤوس إذا كان ذكرا خمسة، إذا كانت أنثى أربع. طيب الآن الخمسة والأربعة بينهما تباين، جامعتهما من 20 عشان نخرج الأقل، الجامع من 20. طيب بالنسبة للابن الأول، أضرب سهمه الأول في أصل المسألة الثانية، 2 في 4 بكم؟ 8، و2 في 5 ب10، أعطيه الأقل وهو 8. البنت 1 في 4 ب4، 1 في 5 ب5، أعطيه الأربعة. الخنثى 2 في 4 ب8، 1 في 5 ب5، أعطيه الخمسة. أعطيه الخمسة الأقل، أعطيه الأقل. كم الموقوف؟ الموقوف 3. طيب إن خرج ذكرا أخذ 3 حتى يصبح 8 مثل الابن، إن خرج أنثى أعطي، إن خرج أنثى ها أيوة، إذا أخذ حقه وأعطي الابن سهمان يصبح 10، وأعطيت البنت سهم تصبح 5. واضح؟ لو خرج أنثى ستأخذ البنت سهما تصبح 5 مثلها، مثل الخنثى هذا الذي تبين، وسهمان للابن حتى يصبح للذكر مثل حظ الأنثى، فالثلاثة هذه توقف حتى تبين. أي شرط؟ أنا قضينا، خلنا ننتهي من الخنثى ثم نرجع له. طيب خ خ ها كيف؟ هذا يرجع، إذا كان يرجع لازلنا فيها، ما أتينا الذي لا يرجع. نأخذ مثال آخر، هلك شخص عن ابن وولد خنث، ولد خنث إن كان ذكرا فالمسألة من كم؟ ممتاز، من اثنين، واحد وواحد. إن كان أنثى فالمسألة من واحد اثنين وواحد. طيب، اثنين وثلاثة تباين ستة. الآن اضرب عكسي، واحد في ثلاثة بثلاثة، واثنين في اثنين بأربعة. الأصغر كم؟ ثلاثة. واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في اثنين باثنين اثنين. أترك موقوف واحد، إن خرج ذكرا أخذه، ويصيران كل منهما له، كل منه له ثلاثة. وإن خرج أنثى أخذه الذكر، يصبح أربعة، وهذا اثنين، الذكر متحد أنثى. الآن نأتي لما للمشكل. قال المصنف رحمه الله، وهي المسألة الأخيرة: والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. ما في وقف، يعطى نصف ونصف وتنتهي المسألة، ما عاد يوقف شيء، يوقف إلى أن يتبين. هو صغير، عند البلوغ يتبين حاله، إما يتلاشى آلة الرجل تنقبض، أو يحيض فنعرف أنه أنثى، أو يمني من فرج الأنثى فنعلم أنه أنثى، بأي وجه من أوجه التبين التي ذكرها الفقهاء ويعرفها الأطباء. طيب، إن مات قبل التبين، وهي المسألة 24، أو بلغ ولم يتبين، فكما قال مات هنا، يعطى نصف ذكر ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نأخذ أمثلة: هلك هالك عن بنت ولد أخ لأب خنث وعم. غير القلم، البنت هنا لها النصف. طيب، ولد الأخ لأب، إن خرج ابن أخ لأب فهو المعصب وسيحجب العم، فلو قدرناه ذكرا فالعم محجوب. هذه الحالة الأولى، ذكر، العم محجوب، وسيأخذ هو واحد، أعطيه واحد واحجب العم. إن قدرناه أنثى فهي ليست محجوبة، هي غير وارث، بنت أخ غير وارث، والعم هو الذي سيأخذ الباقي واحد، فالمسألة اثنين اثنين. طيب، الآن هو خنثى، أنا بعطيك طريقة أسهل من طريقتك، أعرف أنت طريقتك الملتوية. إذا قلنا نعطيه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، في كونه ذكرا يأخذ واحد، في كونه أنثى يأخذ صفر. نصف الواحد إذن كم؟ نصف، أعطيه نصف، اكتب نصف. الولد خنثى نصف، تمام. العم كذلك سيأخذ نصف الباقي، أعطي نصف الباقي. البنت واحد، المسألة من اثنين متماثلة، المسألة من اثنين، اكتبها فوق الأسهم، اكتبها فوق الأسهم، اصبر، هذه أسهل من يضربها في عدد الحالات. طيب، الآن في الفرائض ما ينفع الأنصاف، لو أردنا نصحح الأنصاف هذه نضربها في كم؟ في اثنين، اضرب المسألة كلها في اثنين، ستصبح أربعة اثنين أربعة اثنين واحد واحد. خلاص، كم خرج للولد الخنثى هذا؟ خرج له واحد من أربعة، ناتج عن نصف ميراث ذكر ونصف ميراث، والنصف الثاني من الذي أخذه؟ العم. العم كيف ورث معه؟ لأنه خنثى. ما اتضح حاله. خذ مثال ثاني: هلك عن بنتي ابن، لا، نصف يعني اجمع، هو ذكر يا ذكر يا أنثى، واحد زائد صفر بكم؟ على اثنين. اجمع الميراثين واقسم على اثنين. قد يكون ميراثه وهو أنثى صفر، وقد يكون برقم يأتي له. هلك عن بنتي ابن ولد أخ شقيق أنثى وابن عم لأب، ضع ذكر وأنثى. أنا بمشيك على طريقتي أسهل. طيب، بنتا ابن لهما إيش؟ ثلثة، اثنين على ثلاثة. طيب، ولد أخ إن كان ابن أخ فهو معصب، وابن العم ما يأخذ شيء، حط ذكر. الآن في حال كونه ذكر، ابن العم ما يأخذ شيء، ضع له صفر. ثلاثة اثنان اثنان، واحد 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 واحد، ولا شيء. طيب أنثى نفس الكلام، واحد واحد، والواحد الثالث لابن العم، لا شيء لا شيء. بنت أخ بنت أخ لا شيء لا شيء. زائد واحد على اثنين بنص، يعني قريبة من هذه، ما بس تختلف. أيوة خلاص، ضع الجامعة ثلاثة ثلاثة نهائية، ثلاثة واحد 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 واحد، أيوة نصف نصف. ثم اضرب المسألة في اثنين عشان تروح الأنصاف، هذه تروح من ستة، يعني أقسم التركة على كم؟ على ستة. دائما التركة تقسم عشان إخراج السهم على الأصل النهائي على ستة. لو التركة 6000 فالسهم بألف، للبنت الأولى 2000 والثانية 2000 ولكل من هؤلاء 1000. هنا ولد الأخ الخنثى هذا أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث، أخذ 1000 ريال فقط، يعتبر نصف هذا نصف هذا ونصف هذا. خذ مثال، شوف إذا ما عجبتك ممكن تعيدها بطريقتك. في حال التباين الحساب، يعني الرياضيات الجديدة ممكن أنها فرضيون ما يقبلوا الأنصاف هذه في المسائل، لكن نمشي عليه. ابن وولد خنثى، هذه هنا بتجيك أرقام ما هو صفر. ايوه بس يكفي. لو كان ذكرا فالمسألة من كم؟ من اثنين. لو أنثى ممتاز، اثنين واحد واحد واحد، وفي حال أنثى من ثلاثة من ثلاثة اثنان وواحد. طيب الآن تباين المسألة، ما هي مثل الأولى تماثل، اثنين في ثلاثة بستة، ستة. الآن بالنسبة للابن، الابن واحد في ثلاثة بثلاثة، اثنين في اثنين بأربعة، تعطيكم الأقل ثلاثة، أعطي ثلاثة. لا ما في وقف، اصبر. في حال الذكورة لا لا ما يأخذ ثلاثة، واحد في ثلاثة بثلاثة واثنين في اثنين بأربعة، ثلاثة زائد أربعة على اثنين، على اثنين. اكتبها 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 كتابة، ثلاثة زائد أربعة على اثنين، ثلاثة زائد أربعة زائد أربعة على اثنين. بالنسبة للخنثى واحد في ثلاثة بثلاثة وواحد في اثنين باثنين، ثلاثة زائد اثنين على اثنين، يعني سبعة على اثنين. طيب الآن الاثنين الكسر هذا ما غير مرغوب فيه، فحتى ألغيه أضرب المسألة كلها في كم؟ في اثنين. أضرب المسألة في اثنين، أضرب خلها، أضرب المسألة كلها في اثنين. طيب وهنا لو ضربت في اثنين سيبقى سبعة سبعة، وهذه لو ضربت في اثنين سيبقى خمسة خمسة. أيوة ثلاثة زائد اثنين بخمسة، والاثنين بيروح مع الاثنين المقام. أسهل من طريقتك عارفة، ها كذا أسهل. طيب سبعة زائد خمسة باثنى عشر، الآن كم أخذ الأنثى؟ أخذ نصف ذكر نصف ونصف أنثى، ثلاثة زائد اثنين على اثنين، لو ذكر بثلاثة لو أنثى باثنين أجمعها وأقسم على اثنين. والله يستر، يعني يمكن أنه يخرج نزيد مثال نتأكد أنها هلكت عن زوج، أكتب زوج، امسح هذه خلاص آخر سؤال مسألة. سأعطيك مسألة نتأكد إن شاء الله أن الطريقة هذه مضطردة إن شاء الله. ثم بس هم ماذا يقولون؟ يقول اضرب في عدد الحالات، عدد الحالات عندنا حالتان ذكورة وأنوثة، هي هي هي، أنت عدد الحالات باثنين في الجامعة ما تضرب فيه اثنين، عدد الحالات هي نفس هذه، أضعها بالكسر وأضرب في اثنين عشان أزيل الكسر. ضع زوج، لا نحل هذه بطريقتنا ثم نحل بطريقتك أنت والطلاب يختاروا. زوج، هلكت المرأة عن زوج، وشقيقة ولد أب خنثى، وشقيقة ولد أب خنثى، ولد الأب الخنثى يحتمل أن يكون إيش؟ أيوة، لكن إيش اسمه؟ ولد أب، أخ لأب أو أخت لأب. طيب عندنا الزوج بكم؟ بنصف، ضع ذكورة وأنوثة، ذكر خنثى، اكتب خنثى، الخنثى هذا نضعه كأنه ذكر. طيب الزوج هنا سيأخذ النصف، والشقيقة أيضا نصف. إذا كان ذكر هذا ما بقي له شيء، ما بقي له شيء. شوف في أحوال يعني ترث الأنثى والذكر لا، هنا لا يبقى له شيء فلا يرث. لو كانت أنثى ممتاز، الله يفتح عليك، تأخذ السدس تكمل الثلثين، بس تكون مسألة من ستة، ثلاثة وواحد، واحد تعود إلى سبعة، اثنين وسبعة بينها تباين اضربها في بعض تعطيني 14. الآن الزوج بالنسبة للزوج ها، واحد في ثلاثة في اثنين بستة، اكتب ستة، زايد واحد في سبعة بسبعة على اثنين، على اثنين تمام. الشقيقة واحد في سبعة بسبعة زايد ثلاثة في اثنين بستة، أنت مرة تبدأ بهذه مرة تبدأ بهذه بس يلا. ولد الأب الخنثى صفر في سبعة بكم؟ ضع صفر، واحد في اثنين باثنين على اثنين. طيب عندي كسر هنا اثنين، اضرب المسألة كلها في اثنين وشل الكسر تصير 28، اجمع البسط فقط، 6 و 7 13 13 اكتب 13، 7 و 6 13 وهنا 2 2 مجموع 28، ايش رايك؟ طيب خلاص حلها ويختارون بطريقتك وطريقتي. هي بتطلع نفس الناتج بس شوف السلسلة اللي بتضعها ها؟ لا لا تمسحها، حلها من جديد تحت. ايوه واشرح قبل يعني اختم الدرس. انا لو كان هناك توقف في 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 نصيب للخنثى وصالحهم على قال انا راضي بنصيب الانثى الاقل، لو رضي بالاقل فالحق له وتنتهي المساله ها؟ لا إلا إذا كان بالغا رشيدا، إذا كان بالغ رشيد. أما لو كان صغير يمكن يتبين لا ينتظر. لو صالح الخنثى من معه على الموقوف أو على الأقل صح، بشرط أن يصح تبرعه، إذا صح تبرعه وإلا فلا. وأيضا من المتممات الخنثى لا يمكن أن يكون زوجا ولا زوجة، ولا يمكن أن يكون أبا أو أما، ولا يمكن أن يكون جدا أو جدة، لكن يمكن أن يكون بقية الورث. يلا أنا أنتهى معي، حل بطريقتك أنت. تمام تباين لو ضربت الأصلين نفسه 2 و7 و 14 أيوة.
طيب وال 14 مطابق عدد الاحتمالات
صار 28 الأصل يضرب في عدد الاحتمالات. الأصل 14 يضرب في 2 عدد الاحتمالات. أيوة.
الآن 7 في 1
و7
زائد
2 في 3 7 و6 13 7 في 1 و7 زائد 2 في 3 6 13 7 0 في 7 ب0 1 في 2 ب2 ب2 هي ممكن لا بس هو الإشكال أي في جزء السهم الذي وضعته في المسألة الأولى وجزء السهم الذي وضعته في الثانية اللي هو أنت 2 في 7 ب14 جزء السهم تقسم الناتج ل14 على 2 الناتج تضعه جزء السهم الأولى وتقسمه على 7 وجزء السهم تضعه ل أضع هذا هنا أيوة. لكن لو كان التوافق ولا فوقها تمام لو تباين ستكتفي بواحد لو تماثل تكتفي بواحد أيوة. تمام خلاص يكفي الله يفتح علينا عليكم جزاك الله خير يعني من حظنا وجودك معنا في الدرس لكن الحساب هذا يخضع لعلم الرياضيات ايش كان عندك سؤال اذا ما خرج حيا كاملا فانه لا يرث لان اصل عدم الحياه مشكوك في حياته خرج بعضه وصاح ثم مات قبل ان يخرج قد ينفخ فيه الروح ويعيش الى قبيل الولاده ثم يموت قبل ان يخرج هذا بيجمع لا يرث بيجمع لا يرث لأن العبرة بحياته بعد أن المسألة فيها حديث إذا استهل الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه والاستهلال صياح لا عبرة بحياته وهو في بطن أمه لأنه قد يعيش إلى قبيل الولادة قد تصاب المرأة بحصرة أثناء الولادة وينخنق ويموت فلا يرث لعدم تحقق من شروط الإرث الثلاثة تحقق حياة المورث عند الوارث عند موت المورث هنا ما تحقق بعض العلماء يقول إذا خرج بعضه أو أكثره وصرخ يرث أيوه هذا وجه من قالها لكن وجه المذهب أنهم العبرة بخروجه كامل لأن صار عندي شك في حياته أيوه لابد يخرج الأكثر ما يمكن يستهل الذي خرج الرأس أولا ما بيستهل برجله ثلث البدن